قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. من بين ما أثر من مواقف عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأتيت الحجام فأعطيته دينارا واحتجمت. هذا نموذج من نماذج الدعاء إلى الله تعالى على بصيرة. فإن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ينسب إليه اسمه المسند، وجمع فيه 40,000 حديث بما فيها المكرر، 40,000 حديث جمعها الإمام أحمد في هذا الكتاب، يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. وهذه إشارة إلى أن غاية العلم إنما هي في العمل به. ليس الهدف من أن نتعلم أن نثقف عقولنا وأن نكثر من معارفنا وأن نزداد من اطلاعنا، وإنما الهدف من العلم إنما هو العمل به. لذلك يقول لك كده: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، إنما العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. ويقول أحد السلف: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. القيمة إذن للعلم إنما هي في العمل به. وهنا يضرب الإمام أحمد نموذجا يحتذى وأسوة حسنة تقتفى، حيث يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام، أعطاه دينارا. ولم يكن لدى الإمام أحمد رغبة في الاحتجام ولا شيء، لكن مر بالحديث قال: فأتيت الحجام فأعطيته دينارا واحتجمت. إلى هذا الحد نجد التزام أصحاب الحديث والتزام أصحاب السنن بأن يكونوا صورة عملية تطبيقية لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد ناقلين، وليس مجرد حافظين، وليس مجرد أوعية للعلم دون عمل. لا، إنما هم أصل وأساس في العمل الصالح والمعرفة بالله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة الكرام ونحن نطلب العلم أن يكون هذا هدفنا، وأن يكون هذا مقصدنا، أن يكون هذا هدفنا وأن يكون هذا مقصدنا. فلا نبغي بالعلم مجرد الاستكثار، وإنما أن نربي أنفسنا كما قال ربنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا. معنا اتصال من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
يمكن سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
شيخ، بالنسبة أنا متزوجة منذ 10 سنوات.
نعم.
وفي هذه المدة 10 سنوات زوجي يترك الصلاة بكثرة يا شيخ. لم يصلي ولو شهر واحد إلا في رمضان.
أيوة.
ما حكم تارك الصلاة يا شيخ؟ السؤال الثاني هو
أيوة.
الوالدة يا شيخ أنا أسكن في فرنسا، مقيمة في فرنسا، ولما أذهب في الصيف إلى الجزائر
أيوة.
الوالدة لا تريدني أن أزور الأقارب مثل أخي أو أختي المتزوجة، فكيف أتعامل مع والدتي بارك الله؟
هي لا تريد منك أن تزوري أخواتك. طيب ماشي، معنا اتصال اخر. السلام عليكم اخ شيماء.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
ايوه ماشي.
ايوه
سمحت، انا كنت بسأل حضرتك بخصوص انا في مشكله عندي كده فمش عارفه. الو.
ايوه معاكي اتفضلي.
انا متجوزه من 4 شهور.
ايوه.
كان بين اهل جوزي واهلي مشاكل استمرت 3 سنين قبل الخطوبه.
ايوه بعدين.
وحاليا دلوقتي انا في حصلت مشاكل بيني وبين اهل جوزي فتره كبيره قوي، يعني استمرت من اول شهر جواز لحد دلوقتي.
ايوه.
وجوزي فرض عليا ان انا انزل تحت اخدم اهله بعد ما هم شتموني وضربوني وكده.
فرض عليك ايه؟
فرض عليا ان انا انزل اخدمهم، يعني اشتغل في الشقه عندهم تحت ونظفها واعمل كل حاجات ليهم.
طيب.
وانا في نفس الوقت انا حاملي الضر من الحاجه دي وبتعب جدا 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 بسبب المشكله دي.
طيب.
وفي نفس الوقت جوزي قايل لي لو انت ما نزلتيش وعملتي ده يبقى انا عمر ما هرضى عنك.
طيب حاضر.
فانا كده عايز اعرف ده اللي انا كده بعمله وده صح؟
حاضر.
انا كده في معصية.
حاضر حاضر حاضر. مع اتصال اخر اخت مروه.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا ست شيخ، انا اختي متزوجه وعندها طفلين.
ايوه.
لكنها كانت قبل الزواج تعرف شاب فقال لها زوجيني نفسك، فقالت له قبلت، فبس وما حصلش حاجه بينهم ولا كان في حد شاهد ولا كان في زواج ولا كان في عقد ولا اي حاجه.
أيوه.
هي دلوقتي حاسه ان عيشتها مع جوزها واولادها حرام، ودايما وسواس جاي لها في دماغها.
لكن زوجها بس السؤال بس واحده واحده.
نعم.
السؤال الزوج الثاني اللي هو اللي هي معاه حاليا زواج شرعي بعقد
شرعي وبعقد وقدام الناس.
طيب.
وهي بقى خايفه، يعني حاطه في دماغها ان عيشتها واولادها وجوزها حرام، وان هي لسه على ذمه الاول ده، لان ما كانش فيه غير اللي بقوله لحضرتك.
حاضر حاضر. ايوه نعم. طيب بالنسبه للاخت اللي بتسال انها ملتزمه منذ سنوات، ربنا يحفظ عليها التزامها وتزداد ان شاء الله قربا من الله اكثر واكثر، الا ان زوجها لا يصلي شهرا كاملا على بعض إلا في رمضان. ده معنى أن هذا الرجل تارك للصلاة كسلا، وإلا لو كان تاركا لها غير معتقد لوجوبها فالأمر سيختلف. الذي يترك الصلاة غير معتقد لوجوبها هذا إنسان أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر والعياذ بالله. اما اذا كان الانسان تاركا لها كسلا بيقول اه والله الصلاه واجب وركن، ولكن هو يعني للاسف الشديد على غير اهتمام بها ولا حرص عليها ولا شيء من هذا القبيل. فطبعا في اقوال كثيره في الفقه الاسلامي فيما يتعلق بهذه المساله، لكن جمهور العلماء على انه مسلم عاصي، مسلم عاصي له احكام، لكن عامه هذه من المعاصي الكبيرة جدا، عشان ما حدش ياخد من كلامنا ان احنا بنهون من امر ترك الصلاة، يقول لك ده مسلم عاصي، لا، يقولون ان ترك الصلاة معصية تفوق في اثمها القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، ها، وتارك الصلاة مختلف بين الفقهاء في كونه على الاسلام او على غير الاسلام. فبالتالي ينبغي ان احنا نحافظ على صلواتنا وعلى ديننا وعلى صلاتنا بربنا تبارك وتعالى. والصلاة كما ورد في وصفها انها العهد الذي بيننا وبين الكفار، وكذلك هي اول ما فرض من الشعائر العملية وفرض في السماء دون بقية الفرائض، وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي اخر ما يرفع من شعائر الاسلام. واللي يقرأ عن الصلاة يجد كما قال سيدنا عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تخيل انك انت ربنا بيفتح لك بابه وبيدعوك اليه وانت رافض تدخل على ربنا، انت رافض تدخل على ربنا تبارك وتعالى ومتمسك بان تقيم قطيعة بينك وبين خالقك تبارك وتعالى، هذه جريمة في حق نفسك. لذلك ينبغي على كل مسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يقوم بدوره ويؤدي رسالته التي لأجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى رأس هذه العبادات الصلاة، وربنا يتوب على جميع العصاة. بالنسبة للوالدة التي تمنع ابنتها من صلة إخوانها وأخواتها، طبعا ينبغي على كل إنسان أن يكون موضوعيا في خلافه، مش مثلا إذا خاصم فجر خصمتك عايزك تخاصم كل الناس اللي انت اللي هم انا او خاصمتهم يبقى انت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا الحكمة تقتضي ان انا اكون حكيم وكيس فطن، بحيث ان انا يعني اكون رسول خير ما بين الام واولادها، ولعلي اكون سببا في اصلاح ذات البين بدلا من ان اسمع واطيع في معصية الله تبارك وتعالى، واقطع اخواتي اللي ما ازنبوش اللي لم يرتكبوا وزرا. ها بل بالعكس، لو كان هؤلاء الإخوة أساءوا أو قطعوا رحما فأنا مطلوب مني أن أصلهم وإن قطعوا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومعناها إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. بالنسبة للأخت اللي في مشاكل ما بينها وما بين أهل زوجها، ويعني مشاكل بتقول من يوم ما اتجوزت، طبعا احنا نتمنى ان تكون العلاقة ما بين الناس وبعضهم علاقة طيبة، نتمنى هذا، ومش عايزين تبقى في بيوتنا خلافات ومشاكل، لانه دول جيران، وجيران يبقى لهم علينا حق الصلة ولهم علينا حق الاحسان اليهم. قال تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، فهؤلاء اقارب مسلمين وجيران يعني جيران ومسلمين واقارب، ثلاث حقوق محتاجين ان احنا نصلح ذات بيننا، ومفيش داعي ان احنا نعطي للشيطان سبيلا ليدخل فيما بيننا وبين بعضنا. وزي ما بيقول الشاعر كن او الحكيم يقول كن كالنخلة يرمون لها بالاحجار فترمي لهم باطيب الثمار، كن كالنخلة يرمون لها بالاحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. وقالوا لسيدنا معاوية بن أبي سفيان كيف حفظت على ودك مع الناس؟ قال جعلت بيني وبين الناس حبلا، فإنهم أرخوا شددت وإن شدوا أرخيت، لكن هم يشدوا وأنا شد هيتقطع الحبل، فياريت نحاول إن احنا نصلح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لكن إن احنا ندي فرصة للشيطان أن ينزغ فيما بيننا ويوقع الفرقة والعداوة بيننا، ده طبعا ده مبدأ مش صح. موضوع الخدمة وعدمها دي مسألة تطوعية، مسألة لا تأتي بالإكراه ولا بالإجبار، إنما تأتي بالحب، إنما تأتي بالحب. أنا أذهب وأنا محب وراغب ومتطوع، ولا يفرض علي ذلك فرضا، وإن ما عملتش يتقال إن أنا ارتكبت وزرا وأنا بالتالي غير راضي عنك، ده يعني تكليف فوق طاقة الإنسان وتكليف بما لم يكلف الله سبحانه وتعالى به. لكن بالحب كل حاجة تيجي، بالمودة والرحمة كل حاجة ممكن تحصل، لكن إن يكون في إكراه وقصر على خدمة أمي أو أختي أو أبويا أو ما إلى ذلك، دي مسألة يعني مش منطقية، وفي الوقت نفسه بهيش ملزمة به، إنما هي الزوجة تتطوع حبا وودا، وزي ما بيقولوا يعني حبيبك أرأشرك الزلط. فيعني انتوا أرجو أن تصير العلاقة على حميمية وعلى مودة، وكل الأمور التانية دي هتتحل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي سؤالك.
جزاك الله خير. ليس لدينا بنوك إسلامية في المغرب.
نعم.
وأنا الآن في بيت للكراء، هل يجوز لي أن أقترض قرضا ربويا من البنك بثمن الذي أدفعه في الكراء الآن؟ علما أن البنك في حالة الوفاة يسلم البيت للأولاد، أما الكلى ولو بقيت حتى لمدة 30 سنة ربما لم أكتف البيت، فهذا ماذا يقول الشرع في هذا؟ إضافة إلى أن في حالة عجز الإنسان عن العمل بعد تقدمه في السن ربما لن يجد ماذا يدفعه في الكلى، أما البنك لمدة 10 سنوات ربما تمتلك بيت. فما هو فتواك في هذا الشيء؟ جزاك الله خير،
بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه تفضلي.
انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضلي.
انا عندي مشكله. انا جوزي يعني لا قدر الله هو زاني.
ايه
زاني؟ وانا عارفه وبيبقى هنا وانا كان بيبقى في بيتي.
سؤالك على ايه؟
ما انا بنصحه للصلاه وبنصحه، بس انا عارفه ومش قادره امنعه. قال انا كده هتجوز انا كمان.
هتبقى انت ايه؟
هتجوز انا كمان، يبقى عشان كده من الوزر معاه.
طيب حاضر. انا لله وانا اليه راجعون. ايوه معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ،
اتفضل.
في واحده مريضه، فواحده بتنصحها وبتقول لها نديري حاجه، وجماعه تانيين قالوا لها لا الندر يعني مش مستحب، وانت اعملي حاجه لله يعني كده عشان ما تشترطيش على ربنا.
كويس.
فهي عملت حاجه لان الناس كانوا عندهم مريضه برضو وعمل وذبحوا حاجه، فربنا كرمهم يعني.
جميل.
فهي عندها مشاكل في البيت وصحتها تعبانه وكده، فعملت يعني ذبحت حاجه لله، فلسه التعب هو والوضع زي ما هو، فهي خايفه تكون ربنا ما تقبلش، مع انها بتحاول تتحرى الحلال يعني.
طيب حاضر حاضر حاضر.
ولا مش شرط ان فورا يعني ان
اجاوب حضرتك. حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا
استاذ هشام؟ اهلا بيك يا شيخ.
الحمد لله. عايز اسال حضرتك في حاجه. انا ابني مسمح ومش عارفه
كتير. مش سامع. معلش بالراحه، التليفون بيقطع.
ابني مسميه كريم.
مسمياه كريم.
بتقولي ده اسم حرام.
التسميه بكريم يعني. التسميه باسم كريم.
ايوه. طب ليكي شوفي سؤال تاني.
ايوه.
انا دلوقتي يعني من 5 سنين وجوزي دلوقتي تقريبا يعني خطب 1 سنة او حاجه زي كده، مش عارفه. انا وضع ابني قبل 4 شهور وكل ما اشوفه بيكلمها في التليفون بيصعب عليا وعايز، ودايما ابص الاقي جسمه مصار ورد عيني، ودلوقتي تعبان بسبب الموضوع ده. فانا مش عارفه اقول لها طب الشيخ اعمل ايه؟
هو بتقول
صعب. كذا مره ان انا اخلي الموضوع ده يعني السنه اللي خطبته اللي خطبها مش عارفه اعمل ايه.
هو بتقول خطب واحده ثانيه؟
اه والله. طيب يا شيخ.
طيب ماشي حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
ايوه اتفضلي يا اختي.
لو سمحت، كان زوجي وضع مبلغ من المال في البورصه.
اه.
وسيادتك دلوقتي عارف ان الاسعار يعني نزلت خالص، احنا خايفين ندخل عن لو خدناها هناخده يعني بخساره كبيره جدا.
ماشي.
فاحنا دلوقتي سايبين الفلوس على اساس ان هي لو الاحوال رجعت كويسه يعني نسحب المبلغ، ولو حتى مش عايزين فايده.
طب ايه؟
فلو دلوقتي لو سيبنا الفلوس هيبقى علينا وزر.
طيب حاضر.
شكرا
سيادة. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع اتصال اخر. السلام عليكم. اخ محمد.
اتفضل
يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا فندم يا شيخ لو سمحت، انا عندي اخ مثلا يعني هو كبير البيت.
ايوه.
وطبعا ما بيامرش لا بالمعروف ولا بينهى عن منكر، وفي نفس الوقت يعني جاب طفل وكتبه على اسمه.
ايوه.
وهل الطفل ده دلوقتي هو مش فيش؟
طيب الاخت اللي كانت بتسال في البدايه عن ان اختها متزوجه ولديها طفلان، وانه كان حدث فيما بينها وما بين واحد قبل الزواج ان قال لها زوجيني نفسك، وقالت له قبلت، ها، ومجرد ان ده هو ده اللي حصل فقط لا غير، وانها الان حاسه بان ممكن تكون حياتها مع الرجل الاولاني ده لا تزال على ذمته, وانه اللي حصل بينها وما بينه يعتبر زواج. كل الكلام ده كلام خايب وفارغ ولا قيمة له. احنا نعمل زي الكلام البلدي, يقول لك واحد قابل مثلا واحدة في الصحراء كده, قال لها بقول لك ايه اوهبي لي نفسك, قالت له هات لك نفسي, قال لها وانا قابلت, طب المهر ايه السبحة بتاعتي, خد السبحة بتاعتي, طب مين الشاهد, الله خير الشاهدين. ده كلام فارغ, هذا كلام لا يليق, وهذه احوال تنم عن ان احنا لا فاهمين دين ولا فاهمين علاقة بربنا, وماشيين كل واحد على حل شعره بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. المفترض ان الزواج اوثق العقود واهمها, كما قال الله تعالى في شأنه, وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ميثاق غليظ, كما قال الله في آية اخرى, وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالنبوة ميثاق غليظ, والنكاح ميثاق غليظ. شوفوا قدر النكاح عند ربنا قد إيه. فعلشان يبقى بنفس المعنى ده, واحد يقول لواحدة اتجوزتك تقول له قبلت يتم الزواج, إيه الكلام ده؟ ده شروط شروط وأركان ومتطلبات والتزامات, حياة حياة مع بمعنى تاني. ده انا بقى استحل انسانة ها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لابد من وجود شروط, شروط الولي والشاهدين والمهر والصيغة ها والعاقدان الزوج والزوجة, دول ركن, لكن كل دي لازم تكون موجودة. فلا زواج الا بولي وشاهدة عدل. لكن بالشكل اللي احنا قايمين بيه في الجامعات والشباب مع بعض والافلام والتمثيليات ها والعمليه كده ماشيه بالشكل اللي هذا شرعا لا يجوز, وهذا ان تم اي تعامل من خلاله فهو زنا. اذا تم اي تعامل او اي معاشره ما بين اتنين حصل ما بينهم ما تحكيه الاخت فهو زنا والعياذ بالله, وبالتالي لا قيمة لهذا العقد مطلقا. وهو يعني إن كان حتى كتب في ورق فلا يستأهل الحبر الذي كتب به, وتنفي من دماغي ما حدث وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ما حدث منها. الأخ اللي بيسأل من المغرب إنه في بنك, ليس هناك بنوك إسلامية وليس هناك كذا أو كذا, يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس, الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. فإحنا مطلوب مننا أن احنا نجتهد في أن يكون لدينا عمل إسلامي محترم وعمل إسلامي مقبول. بدل ما روح أصرف في البنك ممكن يدخل واحد معي في هذا البيت يشتريه لي بأسعار فورية وأنا أقسط له ثمن هذا البيت بمبلغ زائد, يبقى بدل ما أقترض فلوس لا جعلت سلعة فيما بيني وبين الشخص, إنما اشتريت بيت بثمن مقسط بدل من ثمن فوري. أما أن أقترض مالا وأسدده بمبالغ زائدة فهذا هو الربا. حتى بقى أصلي مش عارف ما يعني ممكن ما 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 أعرفش أسدد وممكن مش عارف إيه وممكن إيه, إحنا بنقول يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر, على الجمر. القابض على الجمر ده قابض على شيء صعب, لكن لو المسألة سهلة وكده وكل واحد يروح للبنك ويشتري والبنك, طب من أين سيأتي الإسلام؟ من أين سيأتي إن إحنا نجتهد ونعمل على إيجاد شركة إسلامية تعطي للناس بيوتا تملكها وبأسعار زائدة على مدار سنين؟ مفيش مشكلة في سبيل إن احنا نوجد صورة من صور التعامل الإسلامي التي يحتاجها, تحتاجها أنت ويحتاجها سين وصاد وزيد وعمر. فاجتهدوا وحاولوا وربنا سبحانه وتعالى من خلال أصواتنا ونداءاتنا يوجد من يكون لديه رأس مال ويستطيع أن يشتري مثلا 10 بيوت وبعدين يبدأ إيه يبيعها بأقساط مع زيادة أفضل من أنه يروح يحط فلوسه في البنك ويأخذ عليها أموالا ربوية. إنما أنت بهذا تعطي لأناس أشياء وتأخذ منهم أموالا مقابل حلال، وفي الوقت نفس تحمي نفسك، تحمي نفسك وتحمي إخوانك من أن يأكلوا الربا. والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. فنتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هناك اجتهاد من إخواننا وأخواتنا في كل مكان أن يوجدوا صورا إسلامية يستطيعون من خلالها أن يأكلوا حلالا وأن يعينوا غيرهم على البعد عن الربا. والله أعلم. المباشرة والعياذ بالله الزوج لجريمة زنا في البيت ده جرأة غير عادية، وهذا نوع من أنواع لا إله إلا الله، نوع من أنواع يعني الفجور الذي لا حدود له ولا قيود عليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إذا بليتم فاستتروا. لكن أن يأتي الإنسان في بيته وتعلم بذلك زوجته فهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. ووصول بالإنسان إلى درك من الفساد لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. فيعني أنا شايف أن السكوت على كده غلط، السكوت بهذا الشكل غير سليم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن إني أنا أبقى بهذا الشكل صم بكم عمي، وكل يوم رايح جايب لي واحدة، كل يوم ماشي دي وجايب دي، وأنا قاعد بتفرج عليهم، طبعا ده لا يجوز شرعا. والله أعلم. معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا
بك يا أخي، بارك الله فيك.
لو سمحت صلاة الشفع والوتر لو كانت جماعة مع الزوجة أو مع الأم كل يوم يوميا، هل هذا صحيح؟
حاضر.
ولا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حاضر حاضر حاضر. مع الأخ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل سؤالك حبيبي.
شيخ ممكن أسأل سؤال؟
أيوة.
لماذا الصلاة هي عماد الدين وأول ما يحسب عليه الإنسان؟
حاضر حاضر. طيب حاضر. طيب السؤال التالي، الأخت اللي بتسأل عن المريضة التي قيل لها قدمي حسنة تكون سببا في تخفيف الله عنك بالمرض، هو هنا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. فما فيش مشكلة ان الانسان يدفع صدقة من نفسه املا في ان يحقق الله تعالى له الشفاء، ولكن بيبقى الامر معلقا بارادة الله. انا اعمل المعروف لله، وزي ما قالوا لها ما تشترطيش على ربنا، لو خففتني هذبح حاجة، لو شفيتني هتصدق بكذا. لا، النذر وان وجب الوفاء به لا يغير من قضاء الله شيئا، وانما يستخرج به من البخيل. ولذلك يعني لم يستحب العلماء هذه الصورة، انما الانسان زي ما بيدعي بيتصدق وبيرجو من الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فنحن نفعل ما نفعل من صدقة أو دعاء أو استغفار أو تداوي، حتى لو أنا باخذ الدواء، كل هذا بأرجو فيه الشفاء من الله سبحانه وتعالى. لكن الشفاء بيد من؟ بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. ولا ييأس الإنسان ولا يمل ولا يتسلل ولا يتسرب إليه إحباط، ها يعني ما أبدا. سيدنا أيوب ظل مريضا سنوات وبعدين ربنا استجاب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ممكن تدعي الأخت المريضة بدعاء سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وربنا سبحانه وتعالى أرحم بعبادي من الأم بولدها. فأسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت نور. السلام عليكم الأخت نورة. السلام عليكم.
زي حضرتك يا شيخ.
فضلي.
لو سمحت بس أنا عندي حضرتك ثلاث أسئلة بس معلش.
نسمع تفضلي.
أنا حماية توفى من حوالي أسبوعين وكده.
أيوة.
فأنا كنت عايزة حضرتك بس تدعي له.
حاضر.
وكنت عايزة أعرف إيه الحاجات اللي إحنا مفروض نعملها وكده. وأنا السؤال الثالث إن أنا عندي حماتي تعبانة جدا، فأنا كنت بس عايزة حضرتك إن أنت تطمنها وكده، إن هو مرض، إن هو مات بمرض ورم في الكبد.
طيب.
فانا سمعت ان هو كده يعتبر شهيد، يا ترى ده صح ولا غلط؟
حاضر حاضر
ماشي حضرتك.
شكرا جزاكم الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه الشيخ طلعت معايا
ان شاء الله، بس وقت صوت التلفزيون بعد اذنك.
حاضر يا لو سمحت يا شيخ طلعت. بارك الله فيكم.
امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا كنت حاطه وديعه في بنك اسلامي 6000 أيوة. جنيه
أيوة.
وبعدين دلوقتي عطوني عشان قلت يعني سمعت فتاوى ان برضو البنك الاسلامي في مصر برضو كده، فانا عايزه دلوقتي طلعوا لي، قعدت 3 شهور طلعوا لي عائد 116.
ده بنك ايه قلتي؟
نعم
بنك
اسلامي. فانا دلوقتي البنك عطوني 116 فايده، قلت عايز اسحب الفلوس كلها، اعطوني 6022.
طيب
دلوقتي انا اعمل ايه؟ اطلع ال 116 كلهم ولا اطلع 22 بس ويبقى ليا راس مالي؟
انت ليكي كام اصلا؟
6000.
يعني ادوكي 116 منفصله و6000 وكذا كام؟
لا اعطوني 116 وسحب وشالوا من ال 6000. قالوا لي كنت عامله شهادات، قال لي كل شهاده هيتخصم منها 14 جنيه. قلت لهم مش مهم، واعطوني 116 لوحديهم.
طيب
فانا اخد راس مالي ولا اخد واشيل 116 لوحديهم؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ام عمر اتفضلي.
بس يا حبيبتي الشيخه اللي خط قطع وانا ما كملتش لحضرتك.
ايوه اللي هو سؤال بتاع ايه
اللي هو انا اللي جوزي زيني.
ايوه اتفضلي.
انا ما سكتش، بس انا يعني عرفت اهله، انا عملت هنا مشكله لما عرفت ان هو هنا في شقتي، عملت مشكله كبيره قوي وفرجت عليا الناس وعلى انه مش هيجي ومش هيعمل حاجه تاني. وبعد كده اهلوا عارفين، لقيتهم اخواته هنا يعني اخواته بياخد مفتاح اخواته بيطلع شقه اخواته ومراتات اخواته عرفوا بحاجه زي كده.
طيب عليكم الشرطه، عليكم الشرطه على طول.
يعني ما فيش مثلا انا كده عشت مع حل عشت مع
يا ستي. اسمعي اسمعي اقول لك. نعم نعم عليكي عليكي. اصل شوفي، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. النصيحة والموعظة ما جابتش نتيجة، يبقى القانون، القانون وشرطة الآداب تيجي تربي واحد زي ده. طيب يعني نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، وما تبقى من وقت إن شاء الله تبارك وتعالى سنجيب على الأسئلة التي وصلتنا، ويعني إذا بقي وقت سنجيب عن الأسئلة الموجودة في الاس ام اس. الأخت تسأل تسمية حد باسم كريم، هو في نهي عن إن الواحد يسمي ابنه باسم إذا ما سئل الواحد يقول ده مش موجود. ها يعني أثم هو لو أنتوا عندكوا كريم؟ لا ما عندناش كريم. يبقى كده كأنه بيتشائم بعدم وجود حد كريم. سم والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي أحدكم غلامه، أن يسمي أحدكم غلامه أفلح أو يسار أو رباح حتى لا يقال أثم هو فيقال لا. والأسئلة فيها الأسماء فيها براح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة وأسماء يعني مش حتى لا يتشائم بإيه؟ بما لو نفي هذا الشخص أهو موجود فيقال ليس موجودا. طيب بالنسبة لواحد اللي تسأل عنه الأخت زوجها خطب واحدة تانية وبكلمها في تليفون وكلام زي كده. يعني أنا حقيقي الحفاظ على مشاعر الآخرين أمر مهم جدا، ومن الأشياء التي تضر بالزوجة وتحدث لها اضطرابا إنها تعرف إن زوجها على علاقة بواحدة تانية حتى ولو كانت زوجة. وبالتالي لو واحد عايز يتزوج ما يقعدش كل شوية بقى يقول لمراته آي وأنا هتجوز أنا هتجوز أنا هتجوز، ويقعد يتكلم في التليفون ويرسل رسائل للمخطوبة بتاعته الجديدة. كل ده بيؤدي إلى إزاء هذه المرأة وإلى أن تصاب بما تقول عنه من اضطراب وعدم استقرار وما إلى ذلك. الزواج أباحه الله سبحانه وتعالى وهو حق لا خلاف على ذلك، لكن بشرط العدل وبشرط القدرة على الإنفاق، شروط كتيرة. فكلمنا قبل كده على المسألة دي، إنه مش الواحد يسأل فقط عما له من حق ويتغافل عما عليه من واجب. وبالتالي الكلام اللي تقوله ده كلام مش مظبوط، إن أنا أقعد أتكلم وأراسل المخطوبة وزوجتي تعرف الكلام ده، يعني محتاجة شيء من الحكمة في التصرف. وأسأل الله الهداية للجميع. معنا فاصل ونعود بحضراتكم إن شاء الله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما تبقى من وقت البرنامج نجيب على ما وصلنا من أسئلة من خلال الاتصالات. الأخت بتسأل عن المال في البورصة وإنه حصل فيه هبوط وما إلى ذلك. إذا كان المال مودعا في شركات جادة وليست وهمية وتتعامل بالحلال، فليست شركات خمور ولا سجاير ولا كلام زي كده، ويعني بيشترط بعضهم أيضا ألا تستثمر هذه الشركات أموالها في بنوك وتربو ربوي زيادة ربوية، التعامل معها يكون حلال إن شاء الله. بالنسبة لكبير البيت تقول لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وكتب على اسمه ولدا جاء به مش عارف من ملجأ، هو رعاية اليتيم أو رعاية الولد اللقيط والإحسان إليه ما فيش فيها مشكلة في ذاته. أما نسبة الإنسان هذا الشخص إلى نفسه فهو منهي عنه. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، فهذا كذب وزور لا يجوز شرعا. إنما الإحسان إليه والعطف عليه، كسوته، إطعامه، تعليمه، حتى ينشأ إنسانا يعني معتدل السلوك قويم الخلق، ما فيش فيها شيء. لكن لا يجوز شرعا أن أنسب أحدا من هذا إلى نفسي. لماذا الصلاة عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. ده بيدل على إيه؟ على إن الصلاة دي حاجة عظيمة جدا ومهمة جدا. زي ما بيجي يقول لك مقرر عليك المادة الفلانية والمادة الفلانية، المادة دي على 100، طب المادة دي على 50، ليه دي على 100؟ لأن قيمتها عظيمة وقدرها رفيع، وبالتالي تاخد درجات أكتر من غيرها. فلما يقول لك الصلاة عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم الصلاة وأنه لا حظ في الإسلام لمن تركها. فربنا يكرمك ويعيننا ويعينك على أداء الصلاة في جماعة ومنذ نعومة أظفارنا. بتطلب الدعاء لحماها الذي توفي منذ أسبوعين، نسأل الله تعالى أن يرحمها وجميع موتى المسلمين. وقد توفي هذا الحما رحمه الله بمرض في الكبد. في بعض الأحاديث تشير إلى أن من مات مبطونا أو مطعونا أو غريقا أو حريقا أو في دار هدم فإنه يكون شهيدا. والمبطون اللي مات بسبب داء في بطنه. بالنسبة للي عندها وديعة وسحبتها، ربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فخذي رأس مالك. وإن كان طبعا في كلام ومناقشات حول موضوع البنوك الإسلامية وكلام ده كله، ليس الآن وقت مناقشتي فقد انتهى وقت البرنامج، لكن إن قررت العودة في هذا الأمر فلك رأس مالك ولا زيادة عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.